والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. وقوله إضاعة المال، قوله المتبادر إلى الإضاعة هو إضاعة لغرض ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي، ما لم يكن لغرض ديني أو ولا دنيوي، لأن الإنفاق فيه ثلاث حالات: أن تكون طاعة لله فهذا مرغوب فيه، وأن تكون معصية لله هذا مذموم، والثالث أن تكون مباحة في أوجه المباحات فيما يحتاجه الإنسان في حياته وهو في أوجه المباحات. هذا في تفصيل، هذا في الأصل أنه لا حرج إلا إذا أدى إلى الإسراف فيصبح محرما كما سيأتي. إذن قوله إضاعة المال متبادر هنا من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي. غرض ديني أن يكون في واجب أو مستحب، ودنيوي في المباحات كما ذكر. وقيل هو الإسراف في الإنفاق، الإسراف في الإنفاق، يعني إضاعة المال مقصود به الإسراف في الإنفاق. هذه أقوال. وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، قيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، وهذا بالاتفاق. الإنفاق في الحرام مذموم، هذا بالاتفاق، والإنفاق في طاعة الله ممدوح، هذا بالاتفاق. الآن المباح، المباح فيه وفيه ما يحتاجه الإنسان من أوجه الإنفاق على حياته أو في حياته اليومية، ما لم يتعدى الحدود، فذلك إذا تعدى الحدود فذلك يعتبر إسراف، يعتبر إسراف. وقوله ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجوه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية. رجح المصنف، مقصود المصنف هنا ابن حجر، أنه ما أنفق في غير وجوه المأذون فيه فيها شرعا سواء كان دينية أو دنيوية، لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد. المال عصب الحياة، ولا يقوم الإنسان على نفسه في حياته إلا بالمال، والمال عهدة لك أو عهدة عليك، وهو أمانة كذلك. الله تعالى استأمن الإنسان على هذا المال، فهي أمانة، لا كما يعتقد بعض الناس إذا اكتسب مالا فينسبه إلى نفسه، وهذه من النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهي من أفضل النعم إن يعني أنفقها الإنسان في أوجه الطاعات والمباحات. فالمال هي أمانة كما يقول العلماء، يستأمن الله تعالى الإنسان عليه. فالمال إما أن تنفقه في الواجبات المستحبات كما سيأتي، وإما أن تنفقه في المباحات، وإما أن تنفقه في المعاصي. فيه وجه ممدوح، فيه وجه مذموم، فيه وجه قد يكون وقد يكون كما سيأتي في تفصيل المباحات، لأن قد تنفقه في أوجه المباحات وتتعدى الحدود ويكون إسرافا، ويكون إسرافا. إذن هو أمانة، هو أمانة عند الإنسان استأمنه الله تعالى عليه. وفيه حقوق في هذا المال، فيه حقوق الفقراء، حقوق الأولاد، حقوق الزوجة، حقوق الوالدين، حقوق الأقارب، حقوق الفقراء، هذه حقوق. والإنسان يجب عليه في أوجه الواجب الإنفاق فيها، واجب عليه أن ينفق، لأن الله تعالى أمره بالإنفاق، ولأن الله تعالى هو الذي استأمنه على هذا المال فأمره بالإنفاق. هذا المال الذي يعطيه الإنسان هي من النعم ومن القسمة التي قسمها الله بين العباد. نحن قسمنا معيشته بينهم في الحياة الدنيا، والمال من هذا القسمة، لأن يعني الإنسان قد يقسم له الله سبحانه وتعالى من المال، قد يعطيه من العلم، قد يعطيه من الذكاء، قد يؤتيه من الدنيا، وقد يؤتيه من يعني الأخلاق، هذه كلها قسمات. فما فتش أحد في نفسه إلا ويجد أن الله تعالى خصه بنعمة من النعم، خاصة بنعمة من النعم قد يدركها قد لا يدركها، لأن فيه نعم ظاهر وفيه نعم باطنة. فالمال هذا من النعم إن أحسن استخدامه في أوجه الواجبات والمستحبات فإنه يكون عون له على طاعة الله، وقد يكون سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. فالمال إن أنفقه الإنسان فيؤجر عليه إن كان واجبا وإن كان مستحبا، إن كان واجب كمثلا الزكاة الإنفاق على النفس، دينار تنفقه على نفسك يعتبر صدقة، وعلى زوجك صدقة، على أولادك صدقة، وعلى الأقرب فالأقرب صدقة كما جاء في الحديث. فيؤجر الإنسان لأن الإنسان إذا خرج في يومه من أجل أن يتكسب قوت يومه وقوت عياله فإنه في سبيل الله كما جاء في الحديث الصحيح، فهو في سبيل الله، فهو في جهاد، فإنه يؤجر على كل ما ينفقه حتى ولو كان دينارا ينفقه على نفسه يؤجر عليه. إذن قوله لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، في التبذير تفويت لتلك المصالح إما في حق صاحب المال، إما في حق صاحب المال قد يشح على نفسه أو على أهله، وإما في حق غيره، وحق الغير كالأهل والزوجة والفقراء والمساكين. فلهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف وعن التبذير لأن فيه تفويت لمصالح العباد، ومصالح العباد إما مصلحته، إما أن تكون مصلحة له وإما أن تكون مصلحة لغيره كأقرب الناس إليه أو أبعد الناس كالفقراء والمساكين، لأن هذا المال كما قلنا فيه حقوق. قال والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاث وجوه، كثرة الإنفاق فيه ثلاث وجوه. الوجه الأول الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه، حتى ولو أنفقت دينارا في الحرام فيعتبر هذا إثما وحراما، إذن أوجه الإنفاق. الثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا، لا شك في كونه مطلوبا، لا شك أنه مطلوب ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه. والثالث الإنفاق في المباحات، الإنفاق في المباحات وهو منقسم إلى قسمين. والإنفاق إنفاق المال على ثلاث درجات، درجات من الأعلى إلى الأدنى. الدرجة الأولى الإنفاق في الواجبات، وهذا لا بد منه كالإنفاق في حقوق الفقراء في الزكاة والصدقات، هذا في الواجبات. والإنفاق على النفس وعلى الأهل وعلى الأولاد والأقرب فالأقرب كما فصل العلماء، هذا في أعلى الدرجة. أو من كان مقبلا للحج ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن ينفق على حجه مثلا، وهكذا. يعني أوجه الإنفاق في الواجبات كثيرة. والثانية المرتبة الثانية دون الواجبات هي المستحبات، هي المستحبات أوجه الخير وباب البر مفتوح، كبناء المساجد والتبرعات والصدقات على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية وطبع الكتب والأشرطة وبناء دور العلم وغيرها، هذا كذلك من الإنفاق المستحب، من الإنفاق المستحب. الدرجة الثالثة الإنفاق في المباحات، طبعا المباحات ما ليس بواجبات ولا مستحبات، نعم، إنما في المباحات بأن تشتري ما تقوم به على نفسك من الأغذية والألبسة والمراكب وتبني البيت البيوت ما لم يكن فيه إسراف، لأن تجاوز الحدود في المباحات يعتبر إسراف، إذا يصبح محرم، لأن الله تعالى نهى عن التبذير ونهى عن الإسراف، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فيقول هو منقسم إلى قسمين، يعني الإنفاق في المباحات، هذا الذي ذكر فيه العلماء التفصيل. أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، قد يكون إنسان غني فينفق نفقة لو أنفقها الفقير لا يعتبر في حق ذلك الفقير إسرافا وإهلاكا لماله، إهلاكا لماله. والإنسان المسلم مأمور أن يقتصد في الإنفاق، لا يعني يكون شحيحا ولا يبسط يده كل البسط، فيكون بينهما في الإنفاق. إذن الأولى قال أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف، ليس بإضاعة ولا إسراف. الإنسان يعني إذا كان له مال وفير غني ويبني بيتا جميلا، هذا ليس بملهي عنه، يأكل أكلا يعني غاليا طيبا على قدر ماله، ما لم يفوت طبعا حقوق الغير، ويلبس لباسا فاخرا. رأيت يا رسول الله إن كان يعني نعلي حسن ولباسي حسن، هل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله يحب أن يرى آخر نعمته على عبده، هذا ليس من الإسراف ما لم يتجاوز الحد، ما لم يتجاوز الحد. الإنسان إذا كان يحتاج إلى مركب لماذا يشتري 10 مراكب؟ هذا إسراف. بعض الناس نعم يكون غني يقول هذا مالي، إنما أتيت على علم من عندي، فينسب ذلك النعمة ذلك المال لنفسه ولا ينسبه إلى الله عز وجل. والله تعالى استخلف أو استأمن هذا الغني على هذا المال، وأذن له أن يتقوت منه وأن يعني ينفق على نفسه وعلى أهله بقدر، وأن يقتصد ولا يسرف، وأنه في هذا المال فيه حقوق. هنا بعض الأغنياء تجده يبذر يقول هذا درامي، هذا درامي أنا أنتبت عليه، لكن لماذا خصك الله عز وجل أنت بالمال ولم يخص غيرك؟ وقد يعلل يقول أنني تعبت على هذا، وهو تجده كاذب في نفس الأمر، فهو ما تعب على المال، إنما الله سبحانه وتعالى يعني هيئ له الأسباب حتى يصبح غنيا. لو كان المال بكثرة التعب لكان أصحاب الأعمال الشقة هم أكثر الناس مال، هذا دليل أن الله تعالى يعني يشتبي في هذا الأمر في بعض الناس بهذا المال استئمالا، يستأمنهم هذا المال، لأن فيه حقوق كما ذكر، فيه واجبات، فيه حقوق للناس، استأمنه من أجل أن يعطي الفقراء من ذلك المال، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والثاني أن يكون فيما لا يليق به عرفا، فإن كان لدفع مفسدة حاضرة متوقعة فذلك ليس بإسراف. يعني بعض الأحيان ينفق الإنسان نفقة قد تخرج عن الحد، لكن قد تنزل له نازلة أو حادث أو شيء من ذلك، فإنه يستغرق ماله كله، هذا لا يعتبر عرفا في إسراف. مثل أن يكون له ولد يريد أن يقوم بعملية وعنده كثير من المال، فهذه تستغرق، ممكن أنه تستغرق جميع المال، هذا من أجل يعني أن ينقذ هذه النفس ابنه أو زوجته، فهذا لا يعتبر إسرافا، هذا لا يعتبر إسرافا. لماذا؟ لأنه فيه مفسدة مدفوعة ومصلحة حاصلة. قوله فإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف. قال ابن ذبح العيد ظاهر القرآن أنه إسراف، وصرح بذلك القاضي حسين، قال في قسم الصدقات هو حرام، تبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم، وقال البجل المالكية إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة، يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة. قال يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، يكره إنفاق أو كثرة الإنفاق للمال في مصالح الدنيا، لأن كثرة الإنفاق يدل على تجاوز الحدود، وهذا من الإسراف. الإنسان ينفق ويقتصد في الإنفاق. قوله لا بأس يعني ينفق كثير من المال، هذا يعتبر من الإسراف ما لم يكن هناك عارض، لهذا قال هنا لا بأس به إذا وقع نادرا. تجد بعض الناس يعني الذي عنده عمل كما يقول الشهار يجمع المال إذا جاءت مناسبة، مناسبة عيد أو مناسبة زواج أو ضيف، فينفق كثير المال، هذا لا يعتبر إسرافا. لهذا قال لا بأس به إذا وقع نادرا لحدث أو لحادث كضيف أو عيد ضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبعض الأعراف يعني فيه صح، قد يكون هناك مبالغة، ترى أنه مبالغة في الإنفاق وهو ليس مبالغة، يرجع إلى عرفه من إلى الكرم، قد يكون عنده شاة يذبح للضيف، وهذا من مكارم الأخلاق ومن شيم العادات. أو قال أو عيد، عيد يعني ينفق في العيد أكثر من إنفاقه في الأيام الأخرى، وهذا ليس من الإسراف. العيد يحتاج إلى الأكل وإلى الشرب وإلى اللباس وإلى الحلويات وغيرها، فهذا ليس كذلك من الإسراف. أو وليمة، هذا ليس الإسراف، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، يعني أقل شيء، فيجوز أن يولم بأكثر ما لم يتعدى الحد فيكون إسرافا. وكذلك اتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد، فيه كراهة الإنفاق على البناء الزائد، كذلك الإنفاق على الزخارف، الإنفاق على الزخارف من مكروه. قوله البناء الزائد على قدر الحاجة، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، يعني إنسان يزخرف بيته نعم، لكن إذا بالغ في الزخرفة كما يفعل بعض الناس يعني يبالغ ويتجاوز الحدود، هذا يعتبر من الإسراف. كذلك حبك الله احتمال الغبن الفاحش مبايعات بلا سبب. وقال السبك في الحلبيات وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف كما ذكرنا، يعني في المباحات الإنفاق في أوجه المباحات فحبك الله هذا موضع اختلاف، والله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الموضع والفصل في هذا الموضع، لهذا قال سبحانه وتعالى الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني أنه يأكل ويشرب ويلبس ويركب ويبني لكن لا يتجاوز الحد، إن تجاوز الحد فيعتبر ذلك إسرافا. نعم، قالوا أن الزائد الذي لا يقب بحال المنفق إسراف، كما ذكرنا قد يكون يعني الفقير ينفق نفقة الغني ويعتبر في حقه إسرافا ولا يعتبر في حقه الغني، لماذا؟ لأنه قد يستوعب جميع المال، وهذا يعتبر من إضاعة المال حتى خاصة إذا كان فيه من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ولهذا يجب أن يقتصد في المال من أجل أن ينفق على أهله وزوجه وأقاربه. ثم قال ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعة. كذلك من يبذل مالا كثيرا في عرض يسير، يعني يبذل مال في مسألة يسيرة لا تحتاج إلى أن تبذل تلك الأموال في هذه المسألة، فيعتبر وش؟ يعتبر إسرافا كذلك وتبذيرا ومضيعة. نعم، الحديث إذن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله رضا الله وسخط الله هذه من صفات الله عز وجل، كالرضا والسخط والحب المحبة الحب والبغض وغير هذه من صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، الله تعالى متصف بهذه الصفات وهي من صفات الكمال، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله تعالى يرضى ويسخط ويغضب ويحب، فهذه صفات تليق بجلاله وعظمته، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين هنا في أصل الظرفية، إنما هي سببية، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، إذن في هنا السببية، يعني حروف الجر تأتي لمعان، في تأتي للمعنى الظرفية وتأتي معنى الفقية. أمنتم من في السماء يعني فوق، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء يعني عال، في تأتي بمعنى عال، وتأتي بمعنى الظرفية الماء في الكوب، على ظرف يعني الكوب ظرف للماء، وتأتي بمعنى السببية هنا رضا الله في رضا الوالدين، يعني سبب رضا الله، رضا الله سببه رضا الوالدين، يعني إذا أرضيت والديك فكان سبب لرضا الله، وإذا سخط والديك فكان ذلك سبب لسخط الله، إذا فيه هنا سببية. الحديث يدل على أن لله عز وجل صفة الرضا وصفة السخط، وكذلك في بمعنى السببية. نعم، والحديث دليل على وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما، وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضاة الله والثاني فيه سخط الله عز وجل، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، يعني يقدم رضا الله عز وجل، رضا الوالدين على ما يهواه هو حتى ولو كان من فروض الكفايات، فمن باب أولى المباحات، فيقدم رضا الوالدين على ما يهواه أو ما يريده ولو كان فرض كفاية أو مستحب أو مباح. لكن ما هو الضابط في هذا؟ يقول شيخ الإسلام يعني قاعد هذا في هذا الباب قاعدة حتى يضبط الإنسان، يعني قاعدة عامة، بأن الرضا هنا يعني ما يرضي الوالدين ما لم يكن فيه ضرر على الوالد، ما لم يكن فيه ضرر على الوالد، يعني يكون نفع للوالدين ولا يكون ضرر على الولد، يكون نفع للوالدين ولا يكون ضرر على الولد، وهذه قاعدة عامة وضابط في هذه المسألة، لأن قد يأمر الوالد ولده فيما يتضرر الولد، فهل يجب على الولد أن يطيع والده؟ لا، حتى ولو كان في المباحات، حتى ولو كان في بعض المباحات، لأن الولد قد يتضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، يأتي الوالد فيأخذ مال الولد، يستغرق مال الولد كله، والولد عنده زوجة وأولاد وهو واجب عليه أن ينفق عليهم، هل يطيعه يعطيه جميع المال أم لا؟ لا. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق، وهنا لا يطيع الوالد، لا يطيع الوالد في هذا. لماذا؟ لأن على الولد واجبات، وهو الإنفاق على الأهل والأولاد مثلا، يعني مثلا. إذن قالوا بأن طاعة الوالدين واجبة فيما ينفعهما وفيما لا يضر الولد، هذه القاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان إذا يضبط هذه القواعد فينزلها على كثير من الجزئيات، فيسهل عليه معرفة هذه الجزئيات في الواقع، يسهل عليه معرفة هذه الجزئيات كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله ضبط هذه القواعد العامة، يعني القاعدة العامة تنزل على كثير من الجزئيات أو من جميع كثير من الفروع، فيستفيد الإنسان في إنزال هذه القواعد على الكثير من الفروع أو الجزئيات. فقوله فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، فيقدم رضا الوالدين حتى على الفروض الكفاية، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل سيستأذن أو يستأذنه صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي الوالداك؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد. هذا دليل على أن يعني البر بالوالدين من الجهاد في سبيل الله، وهو أفضل من فرض أو الجهاد فرض الكفاية. وأما في فروض الأعيان فلا يجوز له أن يطيع الوالدين، لا يجوز أن يطيع الوالدين في فرض الأعيان، لأن الله تعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. ويقول العلماء هنا ذكر الشرك أن تشرك به، كذلك الكبائر وترك الواجبات وفعل المعاصي، فلا يجوز لك أن تطيعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمخلوق عام يدخل فيه الوالدة. قوله أخرج هذا الحديث أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال يا رسول الله إني قد هاجرت، قال هل لك أهل باليمن؟ قال أبوي، قال أذن لك؟ قال لا، قال فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، في إسناده أنه مختلف فيه. وكذلك غير الجهاد من الواجبات، كذلك غير الجهاد من الواجبات، لكن يفرق بين فرض الكفاية وفرض العين كما يقول العلماء. إن كان فرض الكفاية فهنا يقدم طاعة الوالدين على فروض الكفاية، وأما فروض الأعيان فيقدم الفرض العيني، مثل أن يمنعك من صلاة الجماعة في المسجد وأن ترى أنه واجب، يمنعك من حلق العلم، يقول بعض العلماء يعني ما حلق العلم، ولأن العلم قسمه، قسم من فروض الكفاية وقسم من فروض الأعيان، نعم من فروض الأعيان من الواجبات، فإذا منعك من الواجب فلا تطيعه، فيجب عليك أن تذهب وتطلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهنا لا تطيعه، هنا لا تطيعه. إذا يعني هنا فيه معارضة بين طاعة الوالدين وطاعة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق معصية الخالق، وأن طلب العلم واجب فرض على كل عين إن كان فيما يصلح الإنسان به عقيدته ومنهجه يعني عمله، وأما فروض الكفايات فليس بواجب أن يطلبه، ما تضرر الوالدان من ذلك كما ذكر القاعدة السابقة. وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير حسين ذكره في الشفاء والشافي، فقالوا يتعين ترك الجهاد إذا لم يرضى الأبوان إلا فرض العين كالصلاة فإنها تقدم، وإن لم يرضى بها الأبوان بالإجماع، يعني أنه يقدم الفرض العين بالإجماع، وأما فرض الكفاية فيه خلاف، لكن الراجح أنه يقدم طاعة الوالدين على فرض الكفاية، لكن فروض الأعيان تقدم على طاعة الوالدين، فروض الأعيان تقدم على طاعة الوالدين. فرض الأعيان كثير، يمنعك من أداء الزكاة، يمنعك من الصلاة، يمنعك من الحج، يمنعك من إلى آخره من فروض الأعيان التي هي واجب على كل مسلم، يمنعك من طلب العلم، يعني كثير من الوالدين من يمنع أبناءه من طلب العلم، يمنعه من يعني من استقامة، من توفير اللحية، من يعني فعل كثير من الطاعات، فهذا لا يطيعه. فهنا يقول العلماء لا يطيعه لأن هذه من فروض الأعيان، وهذا محل إجماع بين العلماء، اختلف في فروض الكفايات لكن اتفقوا أنه لا يطيعه إذا أمره في ترك فرض من فروض الأعيان وهي الواجبات، نعم. وقوله وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضى الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد، يعني يقول بعض العلماء بأنه يجوز أن يفعل، يجوز أن يفعل الفرض الكفاية والمستحب إذا لم يتضرر، كما ذكرنا القاعدة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ضابط في معصية الوالدين قال أو في طاعة الوالدين إذا كان واش فيه منفعة للوالدين ما لم يتضرر الولد، لأن قد يأمر الولد بفعل شيء وقد يتضرر منه الولد حتى ولو كان به المباحات، فهنا لا يطيع الولد الوالد. لماذا؟ لأن الولد تضرر، لأن الولد تضرر. إذن مسألة الإرضاء كما ذكر شيخ الإسلام القاعدة العامة أنه يكون نفع للوالدين ولا يكون ضرر على الولد، هذه قاعدة عامة كما ذكر. إذن قلنا ذهب الأكثرون إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب إن لم يرضى الأبوان ما لم يتضارب بسبب فقد الولد. وحمل حديث الجهاد فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيما تجاهد، لأن فيه فقد الولد. قالوا إذا كان الأمر من فروض الكفايات ولم يوجد هناك ضرر، لأن في الفروض الكفاية في الجهاد الفرض الكفائي فيه هلك للولد، إذن فيه ضرر على الوالدين. لهذا بعض العلماء كما ذكرنا بأنه يذهب أنه لا يطعهما في فروض الكفاية إذا لم يكن هناك ضرر على الوالدين. فقالوا يطيع في مسائل فروض الكفايات، يعني يترك فرض الكفاية إذا كان فيه ضرر على الوالد والوالدة، فإن لم يكن هناك ضرر فيجوز أن يخالفه للقاعدة العامة. إذا ذهب الأكثرون إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضى الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد، وحمل الحديث على المبالغة في حق الوالدين وأنه يتبع رضاهما ما لم يكن في ذلك سخط الله، كما قال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. إذن قلت هذا قول من قول السبحاني رحمه الله يعلق على كلام العلماء، قلت الآية إنما هي فيما إذا حملوا على الشرك، ومثله غيره من الكبائر، يعني إذا أمره بالشرك أن يفعل شركا أو يفعل كبيرة من كبائر الذنوب فيجب طاعتهما، فيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية. قوله والعين، يعني الآية تشمل فرض الكفاية وفرض العين، لكن خصص الإجماع هذا العموم الموجود في الآية. قلنا بأن أجمع العلماء أنه لا يجوز طاعة الوالدين في ترك فروض الأعيان، إذن فالآية عامة لكن الذي خصصها الإجماع، لأن الإجماع له مستند من النص. نعم. ثم قال لكن الإجماع خصص فرض العين، وأما إذا تعارض حق الأب مع حق الأم ما المقدم؟ الأم تأمر والأب يأمر، من المقدم؟ الأم مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحبة؟ قال أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم قال في الرابعة أبوك. لماذا؟ البر في مقابلة ما كانت تعاني منه الأم، لأن الأم مرت بمراحل ثلاث حملته على هون، فالمرحلة مرحلة الحمل ومرحلة الوضع ومرحلة الرضاعة، فلهذا لها حقوق ثلاث لصعوبة الحمل والوضع والرضاعة، إكراما لها وبرا بها. ولهذا قال ابن بطال مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأبي، قال وكان ذلك لصعوبة الحمل واحد ثم الوضع ثم الرضاعة. نعم. قلت وإليه الإشارة بقوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهر، كذلك ومثله حملته أمه وهنا على وهن، حملته وهنا على وهن. في مقابل ذلك فأكرمت الأم بالبر بها بثلاث مراتب، ثم الأب في الرابعة. وقال القاضي عياض ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر، ونقل الحارث بن حاسب الإجماع على هذا، واختلف الأخ والجد، اختلفوا الآن في الأخ والجد من أحق ببره منهما، له جد وله أخ، من الأولى؟ هل يقدم الجد أو يقدم الأخ؟ فقال يقدم من هو أقرب إلى الأب. من هو الأقرب إلى الأب؟ الجد. نعم. لأن الجد أدلى بواحد والأخ أدلى باثنين، أدلى بواحد وأدلى باثنين، ولهذا في بعض المذاهب إذا كان هناك الأخ والجد فإن الجد يحجب الأخ في الميراث، المسألة معروفة. فمن أحق بالبر، هل الجد أو الأخ؟ لأن الأخ رحم والجد رحم، فالأولى بالبر هو الجد. لماذا؟ لأنه أدلى بواحد، بينك وبين الجد من؟ الأب. نعم. فقوله فقال القاضي الأكثر الجد، وجزم به الشافعية، ويقدم من أدلى بسبين على من أدلى بسبب، ثم القرابة من ذوي الرحم، ويقدم منهم المحارم على من ليس المحارم. وهذا مسألة التقديم فيها يعني يترتب عليها كما ذكرنا سابقا مسألة الإنفاق ذكرناها ولا لا؟ الآن أولى الناس بالإنفاق. إذا كان إنسان عنده مال، عنده مال يعني يستغرق الأهل الزوجة مع الأولاد، وعنده والدين، ما الأولى بالإنفاق؟ الزوجة ثم والأولاد ثم الوالدين. إذا لم يكن هناك والدين فعنده فضل مال، ما الأولى؟ الأقرب الناس، الإخوة، أو إذا كان الجد فيقدم الجد، إذا كان الإخوة من هنا فيقدم الإخوة، إذا كان لا يوجد هناك إخوة كان أبناء إخوة أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت وعنده فضل مال ولا يوجد. هذا في حال متى يعني يجب الإنفاق عليهم؟ إذا لم يكن عندهم مال ولا يوجد من ينفق عليه، في هذه المسألة ليس مطلقا يعني. فهنا يجب عليه أن ينفق على الأقرب فالأقرب. كيف يعرف هذا؟ يعرف به مسائل الميراث، فالأقرب فالأقرب. إذا لم يكن هناك والدان عنده فضل مال ولم يكن للأخ والأخت من ينفق عليهما، خاصة إذا كانوا صغارا، من الذي ينفق عليهم؟ الأخوات والإخوة، هو هم لا. فإذا لم يكن أخ وأخت عنده جد كذلك، إذا لم يكن له جد ولا أخ وأخت عنده مثلا عم، ولا يوجد هذا عم، لا يوجد من ينفق عليه أحد، وهو لا يستطيع أن يتكسب مثلا، وليس عنده أولاد من ينفق عليه، يعني إنسان معدم، هل يجب عليه أن ينفق عليه أم لا؟ نعم يجب. يعني في بعض الحالات بعض الأقارب يجب الإنفاق وفي بعض الحالات لا يجب الإنفاق. إذا كان الأب غني والأم غنية، هل هنا يجب الإنفاق؟ لا يجب الإنفاق. إذا كان الأخ والأخت كذلك، يعني الأخ غني والأخت غنية، فإنه لا يجب الإنفاق. إذا كان الجد غني فلا يجب الإنفاق، إذا كان العم غني فلا يجب الإنفاق. في حالة أنه يجب الإنفاق إذا كان الوالدان، إذا كان الوالدان فقراء لا يوجد أحد ينفق عليهما، فيجب عليك أن تنفق عليهما إذا كان عندك وش فضل مال. هذا إذا كان الإنسان عنده زوجة وأولاد. إذا لم يكن عنده زوجة وأولاد، عنده فقط الوالدان وعنده مال، هنا يجب عليه أن ينفق على الوالدين ما لم يكونوا أغنياء. فهمنا؟ فمسألة الإنفاق فإنها مراتب، يعني إذا يعني لا يوجد الأبوان فيوجد الجد، فلا إذا لم يوجد الجد فالأخ، وإذا لم يوجد الأخ مثلا العم فليوجد العم ابن الأخ، فيجب ابن العم ابن العم، وهكذا. صح ولا لا؟ وهكذا. فمسألة هذه قوله مسألة البر، قلنا بأن البر التعمق في الصلة، منها الإحسان والإنفاق والنصيحة وغيره، منها الإنفاق كذلك يدخل فيه، يدخل في الإحسان. ولذا قال ثم القرب من ذوي الرحم ويقدم منهم المحارم على ما ليس بمحرم، مثلا يقدم المحارم على الأصهار، يقدم المحارم على الإنسان، فيقدم الذين من عصبة الأب على من يعني أقرب من عصبة الأم، وهكذا. ثم العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة، حيث لا يمكن البر دفعة واحدة، يعني يكون هناك وش الترتيب، إن لم يكن هذا واجب على هذا فإذا لم يوجد هذا فدونه، فإن لم يوجد من دونه فمن دونه، وهكذا إلى أن تصل إلى من يجب عليك الإنفاق عليه. وطبعا ذكرنا أنه يشترط أن يكون المنفق غنيا، وإن كان فقيرا فلا يجب أن ينفق، لكن بماذا ينفق؟ لا يجب عليه أن ينفق. إذا كان هو غنيا وأنفق على من أقرب الناس إليه ويوجد من هو أبعد وعنده فضل مال، فيجب عليه أن ينفق على من هو بعيد، وهذا ما يسمى الآن بالتكافل الاجتماعي، وهذا موجود في الإسلام ومأمور به شرعا، وقد يجب وقد يستحب وقد يباح، قد يجب على التفصيل الذي ذكرنا وقد يستحب، هنا قد يستحب وقد يباح. ورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد النسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فعلى الرجل؟ قال أمه، ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر لوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج. قد يقدم حق الوالدين على حق الزوج، وقد يقدم حق الزوجة على حق الوالدين، لأن الوالدين إذا تضررا فكان الضرر عليهما أعظم من ترك الإنفاق على الزوجة، فإنه يقدم هنا حق الوالدين، فيقدم حق الوالدين على حق الأهل والأولاد. نعم، لهذا مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين، وإلا الترتيب يبدأ من الزوجة والأولاد ثم الوالدين، ما لم يتضرر الوالدين فيقدم الوالدين على غيرهما. نعم، جمعا طبعا بين الحديث الواردة في هذا الباب ونحن في القدر صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.